السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. قوله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، أي بناء على ما طلبوا وسألوا، فأهل الكفر كانوا قد طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يؤمنوا أن ينزل إليهم ملكا يمشي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا: لولا أنزل إليه ملك، لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. فسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام ملكا يمشي معه ويؤيده ويصدقه حتى يؤمنوا. فقال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، بناء على طلبهم فكلمتهم الملائكة، قالوا: نحن ملائكة من عند الله سبحانه وتعالى، فأمنوا وصدقوا. وكذلك لو أحيينا لهم الموتى، فخرج الموتى من قبورهم يقولون: نحن قد متنا، وأتانا الملكان للسؤال والحساب، فآمنوا يا أهل الشرك. وكذلك وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، جماعات جماعات، فلو خرجت الأسود من الغابات مجتمعة تكلمهم: آمنوا يا أهل الشرك. ولو جاءت الأسماك والحيتان من البحار تكلمهم: آمنوا يا أهل الشرك. ولو جاءت الطيور كذلك السوارح تكلمهم وتخاطبهم: يا أهل الشرك آمنوا. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، معاينة يرونه عيانا، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فالآيات لا تنفع، لا تنشئ إيمانا، المعجزات لا تنشئ إيمانا، إنما هي تزيد المؤمنين إيمانا. أما أهل الكفر الذين كتبت عليهم الشقاوة، فكما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقد سمعتم قبل قوله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، لقالوا: إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فالآيات التي هي المعجزات لا تنشئ إيمانا عند من كتب الله عليه الشقاوة، إنما هي تزيد المؤمنين إيمانا وهدى. قال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا عيانا، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. تصديق ذلك في كتاب الله: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. قال تعالى: ولكن أكثرهم يجهلون، يجهلون حكمة الله، ويجهلون أن الإيمان من عند الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يقلب القلوب، وهو الذي يثبتها، وهو الذي يرزق الشخص الإيمان، وهو الذي يحرمه من الإيمان. ليست المعجزات هي التي تصنع ذلك، فكم من شخص أتته معجزة من عند الله واضحة بينة، كما قال تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. قال تعالى: ولكن أكثرهم يجهلون، أي يجهلون أن الهادي للإيمان هو الله، وأن المهتدي من هداه الله سبحانه وتعالى. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، فكل نبي له عدو. هذا فعلى ضوء هذه الآية الكريمة يفهم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وكذلك قوله: وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. فقوله صلى الله عليه وسلم: أولا ثم يوضع له القبول في الأرض، هل القبول عند الخلق كلهم أم القبول عند أهل الإيمان؟ فبالآية الكريمة يستدل على أن القبول عند أهل الإيمان، عند أهل الإيمان، أما أهل الكفر فهم أعداء الرسل وأعداء الصالحين وأعداء الأولياء المتقين. ولذلك نرى في الدنيا أهل بدع مثلا كالإيرانيين يحبون الخميني حبا جما وهو إمام ضلالة، ونجد الشيوعيين يحبون ماركس ولينين حبا جما وهو إمام من أئمة الكفر والضلال والإلحاد. فإذن المحبة والمرادة إنما محبة في قلوب أهل الإيمان وأهل الفضل وأهل الصلاح. وإذا أردنا التوسع شيئا ما، أقول بالله التوفيق إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. المراد بالحب هنا الحب الشرعي، يعني لا يحبك لنصرتك لرسول الله ولدفاعك عن الإسلام إلا مؤمن، ولا يبغضك لهذا المعنى إلا منافق. فإذا كان بين علي وبين غيره أمر من أمور الدنيا التي تختلف فيها وجهات النظر، فلا ينسحب محب علي لهذا الحكم على محب علي لهذا والمبغض له لهذا الأمر الدنيوي، لا ينسحب عليه هذا الحديث المذكور. ذلك لأن النبي بشر طلحة والزبير بالجنة، وعلي هو الآخر مبشر بالجنة رضي الله عنه، فلزم التوفيق. ولم يقل أو إن قيل إن طلحة والزبير لم يكونا يبغضا عليا، ونحو هذا المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فلا يحبهم لكونهم ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤمن، ولا يبغضهم لهذا المعنى إلا منافق. وكذلك إذا توسعنا شيئا ما، فهناك الحديث إن ثبت وإن كان في إسناده مقال: ثلاثة لا يكلمهم الله إلى أن قال: رجل أما قوما وهم له كارهون. ينظر كارهون لماذا؟ إن كانوا يكرهونه لإقامته للسنة فلا تضره تلك الكراهية، وإن كانوا يكرهونه لمخالفته السنة أو لسوء سيره وسلوكه كما يقولون، فهذا الذي تنسحب عليه الأحكام المتعلقة بالحديث، والله أعلم. هذا في حال ثبوت الخبر، وبالله التوفيق. وكذلك جعلنا لكل نبي عدو، في الآية الأخرى عدوا من المجرمين، وهنا قال تعالى: ذكر عدوا شياطين الإنس والجن. فالمجرمون هنالك مفسرون هنا بأنهم شياطين الإنس والجن. قوله تعالى شياطين الإنس والجن، هل الجن كلهم كفر؟ وهل كلهم شياطين؟ أظن أن التنويه على هذا سبق، فإبليس وذريته كلهم كفار، إبليس وذريته كلهم كفار، بدليل قوله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. لكن الجان الذي هو أبو الجن ذريته تختلف، الجان خلق الجان من مارج من نار، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فمن الجان؟ الجان هو أبو الجن. قيل إن أبو الجن هو إبليس، وقيل إن أبو الجن آخر غير إبليس، وهذا الأظهر، وهذا الأظهر. وإن كان إبليس هو الجان خلقا من نار، فالجن الذين هم ذرية الجان مخلوقون من نطفة، مخلوقون من تزاوج كما يتزاوج سائر الخلق، لكن أبوهم خلق من نار السموم، كما نحن بنو آدم، نحن الآن خلقنا من نطفة من مني يمنى. ألم نخلقكم من ماء مهين؟ لكن أصلنا أبونا آدم خلق من طين، من تراب، كلها مراحل للطين. كذلك الجان الذي هو أبو الجن خلق من نار السموم، ذريته خلقوا من تزاوج بعد ذلك، خلقوا من تزاوج بعد ذلك. فذريته يعني ذرية الجان منهم المؤمن ومنهم الكافر، بدليل قولهم وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، ولقولهم وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، القول المزين المزخرف الذي يغرون به بعضهم. قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن مسيلمة يقول إنه يوحى إليه، قال صدق. قالوا كيف صدق ويقول يوحى إلي وينزل علي؟ قال صدق، إن الله يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فالشياطين توحي إلى أوليائها، وكما قال فريق من أهل العلم في إيحاء الشيطان إلى الساحر، كلما ازداد الساحر كفرا كلما ازدادت معاونة الشيطان له، كلما ازداد الساحر في الكفر وتوغل فيه كلما ازدادت معاونة الشيطان له. قال تعالى في كتابه الكريم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فاستمتاع الإنسي بالجني أن الجني يمده ببعض المعلومات، واستمتاع الجني بالإنسي أن الإنسي يقدم له كفرا، فكلما ازداد الإنسي في الكفر كلما ازداد تعاون الشيطان معه. ومن صور ذلك أن يطلب من الساحر مثلا أن يأخذ المصحف ويدخل الخلاء يتغوط على المصحف، فحينئذ يقدم له مثل هذا الكفر والعياذ بالله، فيعينه ببعض الأمور في الدنيا التي ليس لها قرار وليس لها ثبات. فكلما ازداد كفرا كلما ازداد ضلالا. وشاهده من التنزيل قول الملكين وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فلا تكفر. قال تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول أي القول المزخرف المزين غرورا يغرون به بعضهم ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. أي أن الله عز وجل قادر على منعهم من ذلك، ولكنه يبتليهم يمكنهم من ذلك فتنة لهم وفتنة لمن أضلوهم ممن كتبت عليهم الشقاوة. قال تعالى: ولتصغى إليه، أي لتصغى إلى هذا الوحي الشيطاني، أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي لتصغى إليه قلوبهم. ولما لم يقل ولتصغى إليه الآذان؟ قيل لأن إصغاء السحرة يكون بإقبالهم بقلوبهم على الكفر وعلى إيحاءات الشياطين والعياذ بالله، فهم مستقبلون بآذانهم وبقلوبهم، إذن فهم معتقدوه كذلك. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه، ليس فقط تصغى إليه الأفئدة بل تستقبله وترضى به ويعملون بمقتضاه، وليقترفوا ما هم مقترفون. فهنا ثلاث مراتب: أولا إصغاء السحرة وأهل الضلال بقلوبهم إلى السحر وإلى إيحاءات الشياطين، فآذان تستمع وقلوب تستقبل، وبعد ذلك رضا بهذا وليرضوه، وبعد ذلك يرتبون على هذا عملا، يرتبون عليه عملا، وهذا قوله: وليقترفوا ما هم مقترفون. الاقتراف له معان: الاقتراف يطلق على الكسب السيء، يطلق على الكسب السيء، وأحيانا يطلق على مجرد الكسب، يعني العمل، مجرد العمل، أحيانا يطلق على العمل السيء كهذه الآية: وليقترفوا ما هم مقترفون، أي ليعملوا من الأعمال السيئة ما هم عاملون. فهذا الوجه الأول. وأحيانا الاقتراف يطلق على الاكتساب، ومن المعنى الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. ومن الاقتراف بمعنى العمل والجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت إحدى بناته زوجة عثمان رضي الله عنه، إما رقية وإما أم كلثوم، قال للصحابة عند القبر: هل منكم من رجل لم يقارف الليلة؟ قيل: لم يجامع زوجته الليلة. فالاقتراف هذه معني، لكن المراد به في الآية الكريمة: وليكتسبوا ما هم مكتسبون من سيء الأعمال، وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما، أي يحكم بيني وبينكم، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، أي أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين كانوا يترقبون مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وخروج النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء إذا سمعوا القرآن علموا أنه منزل من ربك بالحق، يحمل بين طياته الحق ونزوله أيضا بالحق، فلا تكونن من الممترين. كثيرا ما يستظهر بقول أهل الكتاب، قال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. قل آمنوا به يا معشر قريش يا أهل الشرك، أو لا تؤمنوا فأنتم جهلة، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، هم الذين يعرفون قدره، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدون خشوعا. ونحوه في التنزيل: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، أي ما موقفكم وأنتم تكذبون رسول الله لكونه من قبيلتكم ولكونه يدعوكم إلى التوحيد؟ قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، ماذا سيكون موقفكم ورجل على علم ليس من قبيلتكم يأتي يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة وللقرآن بأنه من عند الله ونحوه في التنزيل؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، أي ويشهد أيضا من عنده علم الكتاب. من عنده علم الكتاب من هو؟ قال كثيرون من العلماء إنه عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وقال آخرون عبد الله بن سلام وكل من عندهم علم بالكتاب، أي بالتوراة وبالإنجيل، يشهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كانت ثم أقوال أخر في تفسير ومن عنده علم الكتاب، منها أنه الله، لكن يرده ربنا عنده علم الكتاب بلا شك، لكن يرد هذا التأويل هنا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، بعدها العطف ومن عنده علم الكتاب، فدل على التغير والله أعلم. قال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قيل صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، وتمت كلمة ربك صدقا، فكل ما أخبر الله به حق، وعدلا في أحكامه، فكل ما حكم الله به عدل. قال تعالى لا مبدل لكلماته. يورد أهل الضلال هنا شبهة حول قوله تعالى لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، فيقولون كيف قيل هنا لا مبدل لكلماته وقال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقال تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه؟ والجواب على ذلك بما حاصله أن كلمات الله منها كلمات كونية قدرية وكلمات شرعية دينية. الكلمات الشرعية الدينية التي هي الأوامر والنواهي قد تبدل، قد تغير، قد تحرف، يحرفها محرف، يبدلها مبدل، يترك العمل بها تارك. أما الكلمات الكونية القدرية فلا تعدل ولا تبدل ولا تحرف. الكلمات الكونية القدرية لا نستطيع كبشر أن نعدلها، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإذا أراد الله أمرا فلن يستطيع أحد أن يغير أمر الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقضي بكلمة، هذه الكلمة لا يمكن أن تتغير ولا أن تتبدل، لا يمكن أن يغيرها بشر. أما الأوامر والنواهي التي هي الكلمات الشرعية الدينية كما سلف بيانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قد لا يحسن شخص إلى أبويه، قد لا يحسن شخص إلى جيرانه، يخالف بذلك أمر الله. أما أمر الله الذي عناه بقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيسمى الأمر الكوني القدري، وكذا هنا الكلمات الكونية القدرية لا مبدل لها ولا مغير، ولا مبدل لكلمات الله. وهنا قال لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أي يصرفوك عن طريق الله، أيصرفوك عن الطريق الموصل إلى مرضات الله وجنات الله؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فاستفيد من ذلك أن الكثرة من الناس ضللا، وأن الكثرة من الناس أهل كفر على المستوى العام في العالم أجمع. الكثرة ضلل وكفر. قال تعالى في كتابه الكريم: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقال: وقليل من عبادي الشكور. وقليل من عبادي الشكور. وما آمن معه إلا قليل. إلى غير ذلك من النصوص الدالة على كثرة أهل الشر والفساد. نعم، قد يكثر أهل الخير في مكان ويكثرون في زمان، لكن مقارنة بالنسبة لسكان العالم أجمع فأكثر من في الأرض على طريق غير سوي، والعياذ بالله من الطريق الضال. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن، أي ما يتبعون إلا الظنون والأوهام، وإن هم إلا يخرصون، أي يكذبون. قال تعالى ذكره: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، أي من يصرف الناس عن طريقه، يضل عن سبيله أي ينصرف عن طريق الله، وكذا تحتمل معنى آخر وهو يصرف غيره عن طريق الله، قد تأتي بمعنى يضل ويضل. قال تعالى: وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. كلوا مما ذكر اسم الله عليه، لا تترددوا في ذلك، إن كنتم بآيات الله مصدقين. ثم قال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ما المانع لكم من الأكل مما ذكر اسم الله عليه؟ وقد فصل لكم ما حرم عليكم، أي بين لكم ما حرم عليكم. أين هذا الذي فصله الله لنا؟ القرآن يفسر بالقرآن ويفسر بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقوله تعالى ذكره: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، تفصيله قدر منه في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. فآيات المائدة مفسرة لبعض المجمل في سورة الأنعام، وكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أضافت أمورا. فإذا عمدت إلى كتاب الله وحده وجدت على سبيل المثال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، ستقتصر في التحريم على هذه الأمور الثلاث. لكن في كتاب الله أيضا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالرسول عليه الصلاة والسلام حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فإذا اقتصرت على الآيات فقط أبحت لحم الكلاب، أبحت لحم الثعابين، أبحت لحم الغربان، أبحت الخنافس والصراصير، أبحت كل ذلك. إذا تمسكت بالآية فحسب. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ستستبيح هذه الأشياء الأخرى. ولكن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وكذلك يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، تعمل هي الأخرى. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، أي إلا ما اضطررتم إليه من المحرم عليكم فلكم أن تأكلوه. فلذا إذا سجن قوم سجنا في بلاد أوروبا الكافرة مثلا ولم يعطونك أي طعام إلا طعام الخنزير، هل تأكل أو تمتنع؟ إذا كنت ستموت فلك أن تأكل. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، أي إلا ما ألجأتكم الضرورة إليه. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذه الآية من آيات رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتلك أمة مرفوع عنها الحرج، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. ومثل هذه الآية العامة يستدل بها في الفتاوى التي في المسائل التي ليس فيها نص خاص. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فإذا كانت هناك أمور محرمة على سبيل المثال التصاوير أو مأكولات معينة محرمة أو كشف وجه المرأة في بعض المواطن عندما ترى وجوب التغطية، فكل هذه تنتظمها الآية الكريمة: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. بل وقد قال تعالى في شأن التلفظ بكلمة الكفر: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال تعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وإن كثيرا أي من الناس ليضلون عن طريق الحق، ويضلون غيرهم بأهوائهم بسبب أهوائهم بغير علم. إن ربك هو أعلم بالمعتدين. فهنا أمر من الأهمية بمكان حاصله أن تحليل الحرام كبيرة، بل ويكاد يصل في بعض المواطن إلى الكفر، وكذلك تحريم الحلال كبيرة أيضا وضلال مبين والعياذ بالله. فكما أنك تأثم إذا استبحت محرما حرمه الله، كذلك فأنت تأثم إذا حرمت شيئا أحله الله، كما أن الشخص يأثم إذا استحل المحرمات فيأثم إذا حرم المباحات. قال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ما المانع لكم من أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وإن كثير وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ثم يقول: وإن كثيرا من الناس وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. فالاعتداء هنا اعتداء بتحريم ما أحله الله. فكما أن التساهل مذموم فالتشدد أيضا مذموم، وأعني بالتساهل التساهل المؤدي إلى استباحة المحرمات، فالتشدد أيضا المؤدي إلى التساهل المؤدي إلى تحريم المباحات كلاهما مذموم. ولا يخفى عليكم أن كلا طرفي الأمور ذميم. قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، اتركوا ظاهر الإثم وباطن الإثم. ما المراد بظاهر الإثم وما المراد بباطن الإثم؟ قال بعض العلماء إن هذا منزل على الزنا في خفاء وعلى الزنا المعلن، فكانت هناك بغايا يضعن الرايات على الأبواب يقصدهن من أراد البغاء، وكان هناك من يتخذ أقدان أي يتخذ عشيقة له بعيدا عن أعين الناس. قال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، أي ما خفي وما أعلن، ما أعلن وما خفي. وقال آخرون من أهل العلم إن ظاهر الإثم كل إثم معلن، وباطن الإثم كل إثم، إن ظاهر الإثم كل إثم معلن وكل ذنب معلن، وباطن الإثم كل ذنب خفي أي خفي عن أعين الناس. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. أراجع هذا إلى معنى الاقتراف المتقدم. ثم قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هنا مسألة، إذا أتاك رجل بلحم، رجل نصراني أتاك بلحم لا تدري ماذا قال عند ذبحه، هل تأكل أم تتوقف؟ عندنا الجواب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لكن هب أنه ذبح وقال عند الذبح باسم المسيح، فإذا قال عند الذبح باسم المسيح فعندنا أدلة في المسألة، أدلة تمنع قاطعة بالمنع ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وأدلة قد يستفاد منها التجويز، وهي وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فيرى جمهور أهل العلم إعمال قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ونزلوا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم على أمرين، إما أنك لا تعرف ماذا قال عند الذبح، أو على أنه ذكر اسم الله على الذبيحة. أما إذا تيقنت أنه ذكر اسما غير اسم الله فلا تأكل من الذبيحة، لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وإنه لفسق، إن هذا الصنيع لفسق، إذا ذبحت الذبيحة على غير اسم الله هذا خروج عن الطاعة وفسق. وقيل إن قوله تعالى وإنه لفسق عائد على الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، فقوله جل ذكره إنه لفسق محتمل لأمرين، الأمر الأول أنه عائد على الأكل، إذا أكلت مما لم يذكر اسم الله عليه ودخلت بذلك في عداد الفساق عياذا بالله، والأمر الثاني أن الذبح على غير اسم الله فسق. فقد يقول قائل كيف الذبح على غير اسم الله فسق ومعلوم أنه صنيع أهل الكفر؟ فالجواب أن الفسق تتعدد معانيه، قد يكون كفرا وقد يكون معصية بحسب القرائن المحتفة به. فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. قال تعالى إنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، أي إن الشياطين ليلقنون أولياءهم طرائق جدلكم، بمعنى أن المشرك كان يأتي إلى المسلم فيقول بإيحاء الشيطان له وبإيعاذ الشيطان له، يا مسلم هذه الذبيحة أنت ذبحتها بيدك أو ذبحها لك بشر مثلك الجزار، تأكل مما ذبحته أنت بيدك والذي ذبحه الله، يعني أماته الله بدون ذبح، تترك أكله؟ أتفضل ما ذبحته أنت على ما ذبحه الله؟ فيستجيز الكافر أكل الميت بناء على هذه الشيطان التي أتى بها إبليس إليه، ويحرم على المسلم الأكل من الذبيحة المزكاة. كان هكذا يفعل الشيطان، يأتي يقول قل له، قل للمسلم ما أماته الله تركتم أكلا، وما أمتموه أنتم بأيديكم، قتلتموه بأيديكم وذبحتموه تأكلونه، أنتم أفضل وذبيحتكم أفضل أم ذبيحة الله؟ فهكذا يلقي عليه بعض الشكوك وبعض الشبهات، فيجادل أمام النص من الكتاب العزيز. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. والآية وإن كان فيها ما قيل من التأويل، لكن بعمومها تفيد أن الشياطين توحي إلى أوليائها المنكر من القول والباطل من القول عند جداله لأهل الإيمان. فإذا كان ذلك كذلك، فأنت يا مؤمن أنت تناقش وتجادل مشركا، تأكد من هذا أن الشيطان يوحي إليه كي يجادلك، فأنت إذن استعن بالله كي يوفقك، فإن الله سبحانه يلهمك القول الصائب، وكذلك كثيرا ما يجعل ملكا يؤيدك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه: اهجهم وروح القدس معك، اهجهم وجبريل معك، اللهم أيده بروح القدس. كما أن الكافر شيطان يملي عليه، فكذلك المؤمن بإذن الله يلهمه الله حجته، كما قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، أي جعلنا إبراهيم يحتج بها على قومه ويهزم بها قومه في المجادلة والمحاججة. فأي مجادل للحق ولنصرة الحق عليه أن يستعين بالله عز وجل كي ينصره كي يسدده. ولذا روي عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في عدة مواطن أنه أثناء ذهابه لجدار النصارى في الأسكندرية كان يستغفر بين يدي المجادلة كثيرا، ويصلي لله ويدعو الله ويرجوه حتى يوفقه الله وحتى يسدده الله في إبداء الحجة وفي إبداء المقولة. قال تعالى: وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أو من كان ميتا فأحييناه، بالطبع قوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون لابد فيه من التفصيل. هل كل من أطاع الشيطان يعد مشركا؟ أم الذي يطيعه في معصية يسمى عاصيا، والذي يطيعه في عقيدة من عقائد الكفر يسمى كافرا؟ لأن أهل الجماعات الضالة يستدلون بقوله سبحانه وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، فيقولون كل معصية شرك بالله وخروج من الدين، وهذا بلا شك خطأ واضح. فرب العزة قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فما دون ذلك ما معناه؟ إنه العصيان. فعلى ذلك يقال إن قوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون لا بد فيه من التفصيل. إن أطعت الشيطان في جزئية هي معصية، يعني مثلا الذي يلتقي بامرأة في الطريق أجنبية عنه ويقبلها، هل هذا آثم أو ليس بآثم؟ إنه آثم. هل أطاع الشيطان معصي الشيطان؟ وأطاع الشيطان في هذه الجزئية، لكن هل يحكم عليه بالآية وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ويحكم عليه بالشرك؟ كلا. لكن شخص آخر دعاه الشيطان إلى السجود لصنم أو لدعاء غير الله سبحانه ففعل وأطاع، اختلف عن شخص آخر فيقع بهذا الأخير في الشرك والعياذ بالله. إذن قوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون انبني على نوع الطاعة التي يقدمها الشخص للشيطان والعياذ بالله. قيل هنا المراد استحلال الذبح على غير اسم الله. قال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه، أومن كان ميتا فأحييناه، كان ميتا بماذا؟ كان ميتا إذ كان كافرا فأحييناه بالوحي وبالقرآن وبالإسلام وبالإيمان. فالوحي روح من قبلها تدب في جسمه فتحيي جسمه وتحيي بدنه وتحيي قلبه، تحيي بدنه كما أن الروح التي في جسدك سبب حياتك، فالوحي كذلك سبب حياة القلوب، الوحي سبب حياة القلوب. قال تعالى في كتابه الكريم ينزل الملائكة بالروح من أمره. ما المراد بالروح؟ الجمهور من المفسرين على تفسير قوله تعالى ينزل الملائكة بالروح أي بالوحي، فالروح وصف الوحي به لأنه حياة القلوب، لأنه حياة القلوب، وبدون الوحي وبدون الإيمان تكون القلوب ميتة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، ظلمات الكفر ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. حسن لأهل الكفر عملهم الباطل، فإن قيل وقد تقدم من الذي زين لهم ذلك، قولان: أحدهما أن الذي زين لهم ذلك هو الله كما قال في كتابه الكريم وكذلك زينا لكل أمة عملهم، وقيل وهو قول الحسن البصري أن الذي زين لهم ذلك هو الشيطان كما قال تعالى في كتابه الكريم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. والجمع ممكن بأن يقال إن الشيطان زين ولم يكن ليزين إلا بإذن الله له بذلك وبتمكين الله له من ذلك، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.